كل الناس وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس
عشان الناس
وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس، وإحنا على مدى الحلقتين اللي فاتوا كنا فتحنا ملف الأشكال والمناظر، واتكلمنا عن الالتزام الأجوف، ده التزام الغشاشين، البالونة الكبيرة اللي المحتوى شيء تاني تماما. فجات لي رسائل في الاتجاه الآخر، طيب انت قاعد بتقول انتوا فيكم مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، شوف بيوتنا فيها ايه، شوف العوامل الاخرى الخارجية اللي احنا ملناش فيها ناقة ولا جمل، اعمل ايه؟ ورسائل الشكاوى بقى، اعمل ايه وانا والدي مدخن ومدمن واصلا سايبنا واصلا منفصل عن والدتي، بيت مش مستقر وفي مشاكل، عايزني بعد كده ابقى انسان ملتزم ازاي؟ ازاي ما يبقاش عندي تناقضات؟ اعمل ايه وانا في بيتي تفكك اسري، وانا بيتي بيقاوم التزامي؟ اعمل ايه وانا اهلي اصلا تقريبا ال 24 ساعة قاعدين قدام الاعلام الاخر اللي طول الوقت بيسمم في الافكار؟ احد الناس بعت لي يقول لي انا وصل بينا الحال ان احنا جوه البيت بقينا بنتخانق ان انا عايز اتقفل اصلي قيام، فده بقى تشدد، وبقى ده هو ده الارهاب، وهو ده التطرف، وانتوا كده هتبقوا تبع كذا وتبع كذا. الحل ايه؟ بيتنا مش ملتزم، بيتنا رافض التزامنا، رافض ان احنا نمشي في سكة ربنا سبحانه وتعالى. اعمل ايه وقاوم ازاي، وازاي يبقى ما عنديش هذا الخلل واحنا جوه بيتنا المشاكل دي؟ طيب، المشكلة صحيح ليها بعد كبير قوي، كتير قوي، اللي انتوا بتقولوه ده ليه محله من الاعراب الواقعي، لكن خلوني انظر للموضوع بنظرة اخرى. خلوني اقول ليه ده بيحصل، وازاي نقدر نغير القناعات دي، ونشوف زي ما احنا ماشيين في هموم الناس من الكتاب والسنة ومن سير من سبقنا في الايمان كيف تعاملوا مع هذه المشكلة، مشكلة المجتمع والأسرة بالذات الغير ملتزمة. أول مثال يجينا على طول في القرآن مثال امرأة فرعون، وخلوني هنا نحط نفسينا في عصر فرعون ونعيش كده بخيالنا، ونشوف آسية بنت مزاحم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. امرأة فرعون اللي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر شأن الصالحين في خواتيم سورة التحريم قال في ذكرها وفي شأنها امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون، تخيلوا البيت عامل ازاي بقى، يعني اذا كان بعض الشباب متعشم ان هو يكبر ويتجوز ويستقر ويبعد عن الجو الصعب ده، واذا كانت بعض الفتيات بتحلم بشريك الحياة اللي هيخدها على الحصان الابيض ويطير بيها عن الجو ده، فدي تعمل ايه بقى؟ دي زوجها الملك، زوجها الحاكم اللي حكم مصر اكتر من 60 سنة، اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري، فرعون رمز الكبر ورمز الظلم ورمز الجبروت فرعون. فلما دي تبقى مراته تعمل ايه؟ يعني دي مش هتطلب تتطلق، ها دي مش هتهرب، تهرب فين؟ فرعون ها وهامان وجنودهما، ها يعني هتطلع منين دي؟ دي ما فيهاش حل الا اما ان ترضخ للامر الواقع ده جوزها، يا اما انها لو هترفض يبقى هتتعرض لايذاء شديد جدا ممكن يصل انه فرعون يقتلها. طب تعمل ايه بقى؟ مكرهة، فترضخ للامر الواقع ولا تقاوم بثبات، ولا انها تتعامل مع الموضوع بمنتهى منتهى الجدية ومنتهى اليقين؟ هنا لازم وقفة من خلال امرأة فرعون عشان نقول لا نرضخ ولا نستسلم، ولنعلم ان الله تبارك وتعالى هو سبحانه وتعالى مدبر الامر، وهو سبحانه وتعالى المبلي، وان ده كله بيحصل لحكمة. الحكمة دي هي اللي تخلينا نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى المطلوب مننا ايه. اول شيء الله تبارك وتعالى يبتلي ليهذب لا ليعذب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نغير القناعات تجاه الابتلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، ويقول لنا اذا احب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يقول لنا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. احنا محتاجين نفهم هو ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان التمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب. بيحصل عشان ربنا قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، عشان ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ده بيحصل علشان إن الرجل تكون له عند الله المنزلة فلا يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل ليعليه. ده بيحصل لأنه حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عز وجل عن العبد سيئاته من ذلك. يبقى الابتلاء ده ليه فوائد عظيمة جدا ولازم ده يحصل. خلوني أقول لكم فهم عالي قوي بعض الناس اللي فاهمين عن ربنا سبحانه وتعالى واللي ابتلوا بهذه المشاكل كانوا بيقولوا لي كده. بيقولوا لي انا لما قعدت ابص في بيوت الناس اللي هم بيتقال عليهم ملتزمين وبقيت اضرب كف على كف انه بيت الناس الكويسة دي مطلعة ناس تانية خالص، ولادهم طالعين منحرفين، فحاجة عجب. ده فلانة دي عشان تلبس حجاب ولا خمار ولا نقاب عانت الامرين، وانت اللي الناس قاعدة بتبوس ايديكي علشان خاطر تلبس الحجاب الشرعي. ده فلان ده عشان بس ينزل يصلي الجماعة ولا يصلي الفجر ولا يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره او في معاملاته حتى وفي تصرفاته وسلوكياته كانت بتقوم الحرب الضروس. وانت مش مقدر النعمة دي خالص. سبحان الله. فيقول له انا بصيت على الزاوية دي فعرفت نعمة ربنا عليا، ان انا طلعت في بيت ما كانش اولياء الله الصالحين، فعرفت النعمة لاني تعبت قوي عقبال ما عرفت اقول يا رب والتزم، وعانيت الامرين عشان اوصل لده. حد تاني قال لي فكرة تانية، قال لي بصيت لقيت الناس اللي هي من الاول خالص ما عندهاش مشاكل بتبتلى بكبر. حضرتك انا اول ما فتحت عينيا وانا ملتزم، من اول ما فتحت عينيا واهلي كلهم كده ناس صالحين فضل الله عز وجل، احنا الدين، احنا الصلاح، احنا الالتزام، احنا الاستقامة. فبالتالي وحصل كده مرة بنت حد من الناس الطيبين الصالحين جت في وقت من الاوقات وقالت احنا من ذوي الهيئات، فانا جوزي لما يجوزني ينطبق علي حديث فاطمة رضي الله عنها لما علي اراد ان يتزوج عليها، وانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فاطمة بضعة مني فانا من ذوي الهيئات، فانا جوزي كمان ما يعملش كده. ليه حضرتك على راسك ريشة؟ ليه حضرتك انت شايفة نفسك حاجة مختلفة؟ انا بنت فلان. اهو ده بقى كبر وعجب. وانما التاني اللي طالع شايف لك يا عم احنا والدي كذا وناسي كذا واحوالي كذا، فيا رب احنا لو كنا كويسين مكسور، وطالع ما عندوش ده ويحس قوي باحوال العصاة قدامه اللي كان شايفه في والده في والدته، فبدأ يبقى متواضع مع خلق الله. والكبر يا فندم من اخطر بل اعظم امراض القلوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في الزنا والسرقة اللي هي البلاوي الكبرى دي المعاصي العظيمة دي، ما قالش لا يدخل الجنة من زنى او سرق، وانما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لان ربنا ما قالش انه لا يحب دول اللي بيعملوا الذنوب الفلانية دي اللي احنا عظيمة وكبيرة، لكن قال انه لا يحب المستكبرين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كامثال الذر، لان الكبر ده مرض خطير وباطني والناس مش واخدة بالها منه، فبالتالي ممكن يبقى عنده مصيبة وطامة كبرى حايلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ومش شايفها. انما الراجل اللي ابوه مدخن اللي ذنبه ظاهر ذنبه واضح، ممكن ده الف حد يقول له صحتك خد بالك انت برضو النهاردة انت شايف الناس بيحصل لها ايه وبيجرى لها ايه بسبب التدخين وبسبب كذا. لسه حد من الناس المشاهير ميت مرة واحدة 74 سنة وقال لك اصل التقرير الطبي بيقول ان هو كان مدمن شيشة. فحاجات زي كده الناس لما تيجي تقرأ بقى خبر زي ده فيقول لك عشان خاطر كذا وكذا وكذا، فممكن يتوب. انما واحد عنده كبر اصلا كبر ده هيتوب ليه؟ هو كويس اصلا. احنا الدين يا فندم، احنا الملتزمين، احنا الاخوة، انتوا الاخوات، فده يحصل له ايه؟ يبقى ذلونة كبيرة فيبتلى بهذه الامراض. انما الاخر مش كده، اكتشفتوا ان البيت الغير ملتزم ممكن يكون نعمة. انا اكيد مش هقول انه خلاص كده، يعني انت بتحسسني ان الدنيا سهلة قوي، انا عارف الصعوبات، بس انا بحاول افهم ما وراء الرسالة الربانية دي. انا اطلع الاقي والدي كده ليه؟ اطلع الاقي والدتي كده ليه؟ وده اللي سبحانه وتعالى ضرب لنا بيه المثل من خلال سيدنا ابراهيم. طب سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، ها الانبياء اللي هم سادات الدعاء الى الله تبارك وتعالى، سيدنا ابراهيم ابو الانبياء يبقى في الاخر خالص ابوه كافر، ازاي دي بقى؟ وسيدنا نوح اول المرسلين نوح عليه السلام يبقى ابنه، طب قول لي ابويا ومش هقدر عليه، ابويا هعمل ايه؟ يعني في الاول وفي الاخر ماليش كلمة عليه، انا ممكن اشفق عليه وارحمه، لكن انا والدي مش في ولايتي، ده انا اللي في ولايته، فدي صعبة شوية. طب انا بقى ده ابني، ابني اللي من لحمي ودمي، ها، ويطلع ابن سيدنا نوح يطلع كافر ويترجى نوح عليه السلام ربه تبارك وتعالى فيه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يا رب، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إيه ده؟ دول الأنبياء. أيوة يا فندم، علشان افهموا الرسالة، عشان لما يجي في كل زمن حاجات زي كده ما تعودش تتسخط تقول لي ما أنا لو كان ربنا أراد بي خير ما كانش طلعني في البيت ده، وما كانش طلعني في المجتمع ده، وما كنتش اتولدت في أيام الفتن دي، وما كنتش أبقى في البلد دي، وما كنتش أبقى كذا وكذا. يا سلام، تخيل كده الواحد لو كان طلع أيام النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف النبي ويبقى صحابي ويبقى رضي الله عنهم، تخيل كده الواحد بدل ما يتوجد بقى، بدل ما هو في مصر ولا في سوريا ولا في المغرب ولا في الجزائر، اي بلد، نطلع في مكة ويبقى الواحد كل صلاة بيصلي في الحرم. احنا مش نافعين، احنا كذا، وتيجي بعد كده تشوف بعينيك. اعرف اخوة لينا في مكة كنا بنسميهم عباد الحرمين، اروح اقابله يقول لي انا ما من الجمعة للجمعة لما اروح الحرم. يا فندم افهم عن الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى له في كل ذلك حكم. لو وصلت للحكمة هترتاح، لو وصلت ان ربنا يريد منك ايه، يريد منك عبودية، هذه العبودية يمكن تبقى هي دي قربانك للجنة، هي دي بابك اللي هيدخلك الجنة. صبرك هنا، تحملك هنا، ثباتك هنا، يقينك هنا، صدقك هنا، تبقى هي دي العبودية اللي تبلغك وتوصلك، واللي تبلغك وتوصلك. نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى ليه ده بيحصل، فلما والله تتغير القناعات، بدل الاحباطات، احنا شعب عاطفي، والداء الاول اللي بيبتلى به شعوبنا العربية واحنا بقى كمصريين بالذات الإحباط واليأس والنظرة السوداوية للأمور، يقول لك أيام ما يعلم بها إلا ربنا، وناس ما يعلم بها إلا ربنا، وكل أسود يا شيخنا، كله كحلي، مفيش خالص، ده احنا هنعيش إزاي؟ مش لاقيين ناكل ولا لاقيين بيت مستقر، وأعلى نسب في الفساد بقت موجودة، ما عندك تحرشات مش عارف إزاي، نسب الزنا دلوقتي عاملة إزاي، العنوسة النهاردة 18 مليون، طلاقات 3 مليون، اقتصاد في الضياع، إحنا كده. في ناس أول ما تسمع الكلمتين دول صح، طب ما هو ده الكلام ده صح، أيوة ماشي، بس إيه بقى رد الفعل قدام ده كله؟ رضوخ واستسلام، ولا الصبر اللي معناه ان انت لازم تقاوم، ولازم تفهم عن ربنا، ولازم تغير هذه القناعات، ولازم تبص للموضوع من المجهر الرباني. ربنا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما تبصش للقضية دي من الزاوية دي، ما تبصش على انه ابتلاء وعقوبة. وبقولها تاني، لان ساعات بعض اخواننا الدعاء وهو مش واخد باله، لما يجيله اسئلة زي دي فيبتدي يقول له يا ابني اصبر وصابر ورابط واتقي الله عز وجل وان شاء الله فرج، وادعي بس كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يخلصك من الهم والغم والكرب العظيم اللي انت فيه ده. وده كان كلام جميل، بس هو بيرسخ عنده حاجة، ان انت في عقوبات، ان انت في ابتلاءات. فيجي الشيطان يقول له طب وانا كنت اعمل ايه فيها دي؟ هو انا اللي خلقت نفسي؟ هو انا اللي قلت ده يبقى ابويا ولا دي تبقى امي؟ فيبتدي الشيطان يحط بذرة كده خفية كده اسمها بذرة التسخط، ويرعرعها بعد كده بقى، يقول لك ما هو انا كنت كويس خلاص، الدنيا مقفولة يا حاج. لا يا فندم، خالص. بالعكس، النعمة فين بقى؟ في اللي انا قاعد اقوله ده، تعداد المعاني دي، انه والله لعله خير، او والله لعله خير. عارفين قصة الراجل اللي قال لعله خير دي؟ ها، انه في الاخر خالص يتبين له ان الشيء اللي انت تشوفه سيء لعله خير. قصة سيدنا يوسف، بلاش كل حاجة وحشة تتقلب لحاجة حلوة، وكل حاجة حلوة تتقلب حاجة وحشة. نشوف سيدنا يعقوب وهو محتوي سيدنا يوسف. فلو انت من بعيد كده وبتشوف اللقطة دي، يا سلام، اه يا سلام، لو راحت كده شايف البيت نبي وبيربي نبي وبيحبه، الله، حاجة جميلة اوي. هي دي اللي هتوديه البير، اللقطة دي اللي هتخلي اخواته يحسدوه ويكون ما يكون ويتحط في البير. يا عيني، سيدنا يوسف في البير، الكريم ابن الكريم في البير، لا حول ولا قوة الا بالله، ولسه صغير صبي. طب ليه كده يحصل له المشاكل دي؟ هو عمل حاجة؟ هي دي اللي هتوديه القصر. يا الحمد لله، سيدنا يوسف في القصر، القصر دلوقتي بياكل كويس وبيشرب كويس، هو صحيح يعني وقع في الرق، لكن بقت حياته مستقرة. ده كان هيموت، لا كده احنا مطمنين عليه، الحمد لله. دي اللي هتوديه السجن، هتراوضه امرأة العزيز. انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله. سيدنا يوسف في السجن يا جماعة، مظلوم، ما عملش حاجة، ده بالعكس. ليه يحصل له كده؟ ليه الابتلاء ده؟ هي دي اللي هتخليه وزير في مصر، وهي دي اللي هترجع له اهله، وهيجي له اخواته ويعتذروا ليه، ولا تسريب عليكم اليوم. ايه ده؟ ده كل ما نشوف حاجة تحصل حاجة تانية. ايوه هي دي، عسى ان تحب شيئا وهو شر لك، وعسى ان تكره شيئا وهو خير لك. بس بدل ما يبقى اكلاشيهات انت بترددها وانت مش حاسسها، تقعد تقول الله المستعان. لا يا فندم، حضرتك تبتدي تفهم عن ربنا بشكل عملي. هتقول لي طيب وبعدين دوري ايه بقى؟ اعمل ايه؟ ازاي ابتدي اعالج المشكلة دي؟ اقول لك بس بعد الفاصل ده. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. دورنا ايه؟ فهمنا الاول ايه الحكمة في ان ده بيحصل، دورك ايه، وايه بقى المعاني والاشياء اللي ربنا بيتعبدك بيها في الوقت ده. اما تجيلي المشاكل دي دايما، والدي كذا، والدتي كذا، ويا اهالينا اسمعوا احنا بنقول ايه لولادكم، ويا شباب استوصوا باهاليكم خيرا. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الذل لمخلوق كائنا من كان ابدا الا الاثنين، الا للوالدين، والا الزوجة مع زوجها. قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. عايزين نتربى على عكس الكبر. المفروض أتعامل إزاي؟ ده ربنا قال في الرجل اللي ابتلى بأب كافر وصاحبهما في الدنيا معروفة. أمال لما يبقى فاسق يا سيدي، لما يبقى فاجر يا سيدي، لما يبقى عاصي، صاحبهما في الدنيا معروفة. محتاج انك تتعلم هنا الاخلاق عمليا. ليه بقى بقول الكلام ده؟ لانه كلام الانشاء خلاص بقى، كلام الانشاء اللي هو ايه، كله حافظ كلمتين، يجي يقول لك ها الاخلاق، اه طبعا، ونسمع حديث: أثقل شيء في الميزان خلق حسن، أكثر ما يدخل الناس الجنة، ها الأخلاق الحسنة، خلق حسن. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. البر حسن الخلق. ماشي، رائع، صح. عملي بقى، يعني ايه بقى حسن الخلق؟ يعني ايه حسن الخلق؟ فلما بتيجي البنت تقول لي انا واصل بيا الحال يا شيخنا ان هم النهارده منعني والله احضر درس، منعني ان انا البس حجاب شرعي، منعني ان انا حتى اصلي نوافل في البيت، خلاص. ارد، واخر مره قبلتي رجل امك امتى؟ عمري. ارد، واخر مره صحيتي جهزت البيت ورحتي كنسة البيت ومسح البيت وعملتي فطار وصحت الصبح لقيت كل حاجة هي بتعملها انت عملتيها امتى؟ يا فندم نحن نخترق القلوب بحسن الخلق. السلف قالوا الإحسان يأثر الإنسان، الإحسان يأثر الإنسان. رب العزة تبارك وتعالى لما قال لنا مين أحسن ناس اللي هم المتقين، لما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. مين طلعوا بقى المتقين دول؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. بص اللي جاي بقى كله، والكاظمين الغيظ. في حاجات يا شيخنا أنت أصلك حاطط إيدك في المية مش في النار اللي احنا فيها، تقعد على الكرسي تقول لنا كلمتين، لكن تعالى اهو ابويا اهو امي اهي، اتصرف بقى. هنتصرف ازاي في موقف زي ده؟ ما انا بربي الاول على القيم اللي لما تبقى موجودة ولما المعاني دي تبقى النهاردة مفقودة فلا تلومن الا نفسك. لما اعلم على ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما أربي على الحلم العملي، هنا حضرتك فاهم وحضرتك فاهمة إن ده كله بيحصل علشان ربنا بيختبر ها غضبك. انت لما هتستفز هتبقى ان فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناء. هتطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الحلم بالتحلم، هتفهم يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الاحسان يأثر الانسان. ما هو الإحسان ده منزل عالي قوي، هجيبها منين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإحسان العملي هو قابل السيئة بالحسنة، وجاهد نفسك وافهم أنا ابتليت بده علشان أتعلم الذل والانكسار، أتعلم الشكاية اللي كان إبراهيم عليه السلام يصنعها مع أبيه. مش قلنا قبل كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم لأواه حليم لما جاب سيرة مشكلة سيدنا إبراهيم في بيته، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. بيعمل إيه بقى سيدنا إبراهيم؟ إن إبراهيم لأواه. يا رب يا رب اهدي والدي يا رب واغفر لأبي. مش ده سيدنا إبراهيم؟ مش ده سيدنا إبراهيم؟ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. هي دي الشكاية لربنا سبحانه وتعالى، التضرع لربنا سبحانه وتعالى بهداية أهلي. يا رب يا رب حسن خاتمة أهالينا، يا رب يا رب تب على والدي ووالدتي واخواتي، يا رب تب علينا كلنا، يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، ولا تحقرن من المعروف شيئا. عارف قصة سيدنا أبو هريرة؟ كانت أمه كده، وكان شديد البر بها. أدي الإحسان يأسر الإنسان. سيدنا أبو هريرة مبتلى بأمه، أمه كافرة وهو شديد البر بيها، لغاية ما هي آذته في مرة من المرات، وراح وهو زعلان من الموقف ده راح يعمل ايه بقى؟ راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زهقت، حسوا بينا شوية، مش قادر اطبق الكلام ده. صاحبهما في الدنيا معروف ايه، ده لسه قايله لي كلمتين ولسه البيت مولع نار، انا عايز اقعد في الجامع، انا خلاص انا هعتزل الناس دي كلها، انا ما فيش فايدة في اهلي دول. راح قال للنبي كده، راح قال له: انا واخد على خاطري من امي بقى، وانا كنت عايز ادعى عليها ربنا بقى يهديها يهدها. ها؟ راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لام ابي هريرة، ادعي لها بالهداية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وقال: اللهم اهدي ام ابي هريرة. يقول فانشرح صدره، حس بقى ساعتها دي دعوة النبي وان شاء الله تبقى مستجابة، وبحسن الظن في الله تبارك وتعالى خد بعضه جري على البيت. وقعدت اخبط على الباب، سمعت صوت مية، فجاي ادخل، راحت امي راحت نهراني، قلت له: اليك، ما تخشش. بتعمل ايه؟ بتغتسل. تغتسل ليه؟ للدخول في الاسلام. قلت له: ابو هريرة، اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايه ده بقى؟ والله افتكر قلت القصة دي قبل كده كتير لانها كانت غريبة وعجيبة قوي. اخت من الاخوات كانت نفسها تلبس نقاب، وبعدين الدنيا مقفلة في وشها خالص، وصل بها الحال ان كل ما تروح تقول لاهلها الكلمتين دول بقى ايه بقى، وهم ارستقراط وبتاع وحالة كده، والبنت لبست وبدأت بقى الحرب الضروس جوه البيت. يا ماما يهديكي يرضيكي، ابدا، الناس طيبين واهلها فيهم الخير، لكن زي بقى المشاكل بتاعت اليومين دول، انت عايزة تعملي لي كده وفي الاخر خالص يقبضوا عليكي، ولا انت عايزة لي تعملي كده وفي الاخر خالص يقولوا عليك متطرفة، ولا الاقيكي مش عارفة ايه، انت هتودينا في داهية يا ستي، ربنا ما امرش يا ستي، ده في ناس بتقول مستحب وفي ناس بتقول واجب وفي ناس بتقول حتى خالص، انت ما سمعتيش، انت ما عملتيش القصص دي. والبنت ثابتة ولا تفطر عن الدعاء، لغاية ما وصل الحال انها اهلها طلعوا عمرة، ناس طيبين، فقالت بس فرصة، راحت بعتة لامها وهي في العمرة: خلاص يا ماما بقى، وانت قدام بيت الله الحرام، بالله عليك يا ماما بقى اقبلي بقى حالي ده وبتاع وساعديني وانت كذا وادعي لي كلمتين برضو، واحنا في العمرة كلمتين دبش كده، ما في شيء خلاص. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، الدنيا اتقفلت من كل النواحي وما بقاش فيه بقى خلاص. تقول يوم عجيب جدا، يوم ما ربنا بيشرح الله الصدور، لا بمقدمات ولا بأسباب، عشان تبقى منا وبس، ومنه وبس، منا من ربنا سبحانه وتعالى. طول في يوم كان عندنا مجموعة جاي لنا عزومة كده، قرايبنا جايين وبتاع، فأنا مش هطلع بقى على الناس اللي مش محارب، فقعدة بساعد أمي في المطبخ، قالت لها: والأكل اللي انت قاعدة بتعمليه ده بقى ايدك مش هتتحط عليه، احنا هناكل احنا، وخليك انت بقى قاعدة لك في أوضة ولا بتاع مش عارفة ايه، يعني حتى الموضوع الملابسات الموضوع انسى خالص. طول في اللحظة دي معرفش ايه اللي جاب الموضوع على قلبي، ويمكن ربنا بقى لما يريد. طيب بالله عليك يا امي، بالله عليك، يعني الامر ده ما تشقش عليا فيه، بالله عليك يا امي اقبليني على الوضع ده وساعديني و و و. طيب الكلام ده انا قلته قبل كده، بس معرفش بقى لحظة انشرح الصدور. تقول امي بصت كده قلت لها: خلاص خليكي زي ما انتي وكذا وكذا. ايه المفاجأة بقى؟ خلاص كده؟ تقول لي: والله العظيم بعد الموقف ده باسبوعين امي لبست نقاب. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ رب. لما القلوب تتعلق بيه الامور كلها تبقى عجائب. ايه ده؟ اسباب هدايات الناس عجائب، بس ايه المطلوب؟ الاحسان يأسر الانسان. مطلوب ان هي كانت بتساعد امها، انها يمكن لما هي شافت اخلاقها يمكن كان هو ده احد اسباب هدايتها. انه مش عايزين نفقد اهلنا وناسنا علشان اختلافاتنا معاهم، بالعكس احنا عايزين نزيد في البر، عايزين نشوف التزام، وهو ده اللي انا بتكلم عليه في الحلقات دي، الالتزام العملي، الالتزام الاخلاقي، انه نهتم بالجوانب دي عشان الناس تشوف رسالة الاسلام عملي. يا عم بطلنا كلام بقى تجار الدين بقى والكلام ده، يا عم ياه يقول لك يقولون ما لا يفعلون، مش هو ده حلنا؟ طب ما تخليهم يروا يفعلون قبل ان يقولوا. ايه رايكم؟ ايه رايكم كده؟ ايه رايكم نعمل هاشتاج دلوقتي ونعمل دي، يفعلون قبل ان يقولوا، نعمل هاشتاج بالاسم ده ونبتدي نتكلم بقى، كل حد يكتب تجربة عملية، تجربة عملية لحسن الخلق وبالذات في معاملة الاهل، ونجمع الحاجات دي ونيجي نقولها. اه شوفوا الناس بعتت تقول والله انا افتكر انه اخويا كان كذا 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 وحصل كذا وكذا وكذا. يفعلون لما شاف يعني حسن، اسلوب طيب، اخلاق عملية، كان هو ده سبب الالتزام الحقيقي، كان سبب الهداية. فعايزين ايه؟ عايزين تواضع، تواضع مع الاهل، عايزين ما دخل الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه، عايزين نتعبد بعبودية رحمة العصاة. ايوه اصلا انا بحس ان انت لما بتقول لي اهلي مش ملتزمين، ما تزعلش مني بقى، انت حبيبي واخويا وانت اختي، فما تزعلش بقى من الكلمتين اللي هقولهم جايين دول، يعني معلش يعني بسلامتك اللي ملتزم، يعني بقى عندك الالتزام، معلش ما تزعلش، ها يعني بسلامتك بقى ان شاء الله، يعني بقى اهلي مش ملتزمين، يعني اهلك دول ممكن يكون عندهم اخلاق احسن من اخلاقك، بس انت باصص في ناحية وسايب النواحي. ها مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا عملي الرحمة بالعصاة؟ عارفين الراجل اللي جابوه للنبي صلى الله عليه وسلم وغير بقى النبي صلى الله عليه وسلم خالص القناعات، لما قالوا اللهم لعنه، اللي جابوه هو يشرب الخمر فجلدوه وكل شوية يجي كده، عارفين الراجل اللي برضه كده جابوه في مشكله من المشاكل دي، واحد بقى انت عارف واحد مثلا سرق له حاجه ولا، وراح واخد بقى ايه علقه موت، قعدوا بقى كل واحد يطلع حاجه ويضربه، واللي يضرب بحذاء واللي يضرب بكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تكن عون الشيطان على اخيك، لا تكن عون الشيطان على اخيك. عارفين حديث معاويه بن الحكم السلمي لما جه واحد عطس وراح هو مشمته في اثناء الصلاه، وبعد كده قال انه لقيت الصحابه بقى وهم في الصلاه قعدوا يسكتوه، قعدوا ايه ويخبطوا على يخبط كده بقى على فخذه ولا حاجه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول بس انا قلت بقى الدنيا هتقلب وانا وقعت في غلط ومخالفه، بس لقيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم المربي ونعم المعلم، ما قهرني ولا كهرني ولا شتمني. لما لا الصلاة ما ينفعش فيها تتكلم، تعمل واحد اثنين ثلاثة. الأعرابي اللي بال في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالراحة على الراجل، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه حالة، سيبوه. طب ازاي ده بيعمل مصيبة دلوقتي ينفع كده؟ لا تزرموه لا تقطعوا عنه حاله، وبعد كده استدعاه وقال له لا المسجد ما ينفعش فيه الكلام ده، وقال لهم هاتوا اهريقوا عليه دلوا من ماء. بص الرحمه، انه معلش احنا طلعنا في مجتمع فيه مشاكل واحد اتنين تلاته، واهلي دول نتاج لمجتمع فاحنا بنصلح، وبالعكس احسبهم والله حاسبهم هم. ده حد من اخواننا الدعاه قال لي مره المشكله دي واجهته في اول حياته، قال لي صراحه ابويا هتعرف بقى مصطلحات التعبانه بتاعت حليق ها، وفي نفس الوقت مدخن، بس ربنا كرمه بشيخ مربي، فراح قال له يا شيخنا انا تعبان ابويا كده، وانت قال له ابوك ده اللي جابك، يعني ابوك ده انت النهارده نتاج مين؟ مش ده البيت ده اللي طلعك كده؟ مش انت النهارده طالب علم وحضرتك كذا وحضرتك كذا؟ طيب يطلع ازاي بقى ده؟ فما تنساش دي. فبالتالي بيقول لي غير عندي خالص، بعد ما كنت ببص كده بفضل الله عز وجل بقيت اقبل قدم ابويا، وده بقى عون ليا على يعني طريق دعوته. ينفع؟ ينفع؟ ينفع ان دلوقتي بدل ما نبص للموضوع بالسوداوية دي نغير النظرة تماما ونبتدي يبقى لينا حل اخر في التعامل مع اهلينا؟ فما تجيش بقى تقول لي بيتنا مش ملتزم، بيتنا بيحارب التزامي. اعمل ايه في المقابل؟ اخلاقك، اخلاقك هي عنوان التزامك العملي اللي تكون سبب في هداية اهلك. كل واحد يفكر في الافكار العملية، عايزين نفعل الهاشتاج ده، وما ننساش الرحمة والشفقة اللي هناخدها من فم الخليل وهو بيقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهو بيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي يا أبتي، هي دي الرحمة دي والخلق ده هو ده اللي يحل المشكلة. عرفنا لو فهمت حكمة الابتلاء، لو فعلت لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وبصيت للموضوع بالنظرة الإيجابية مش الإحباط والقناعات السلبية، لو بالإحسان يأثر الإنسان، لو بالدعاء والتضرع والافتقار الأمور تختلف. وبعد كده ربنا قال ليس لك من الأمر شيء، وبعد كده إنما عليك البلاغ وعلى الله الحساب، وقبل ده كله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ليس علينا ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اوعى تقول بعد كده بيتنا مش ملتزم، احنا كلنا محتاجين نتعلم يعني ايه التزام ويعني ايه استقامة ويعني ايه اخلاق طيبة. يا رب الرسالة توصل، ويا رب بيوتنا تبقى سكن، يا رب بيوتنا يصرف عنها نزغات الشيطان ويصلح لنا احوالنا ويصلح لنا بيوتنا. عايزين نتكلم في قضية اصلاح البيوت، ويبقى لنا ان شاء الله الحلقة القادمة باذن الله نتعرض للقضية دي، لانها تصب اساسا في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، قضية الالتزام الحقيقي وازاي نوصل لده. وتاني نقول هنحط نقطة ومن اول السطر، يا رب اصلح لنا احوالنا واصلح لنا ما بيننا وبينك واصلح ما بيننا وبين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من في الملف الحياة